أحسن الله. قلتم وفقكم الله تعالى: فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية هي حقيقة الشيء، والماهية هي حقيقة الشيء. فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء أي مفارقة حقيقته، أي مفارقة حقيقته، فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله، فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله. ومعنى قولنا تترتب عليها آثاره أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء، أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. فمن توضأ مستكملا تلك الشروط، فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوئه، تحقق له مراده من وضوئه. فمثلا إذا أراد العبد استباحة الصلاة أي فعلها، إذا أراد العبد استباحة الصلاة أي فعلها، فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية، فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية، فإنه يصح له أداء الصلاة بذلك الوضوء، فإنه يصح له أداء الصلاة بذلك الوضوء. وعدها المصنف ثمانية فقال: شروط الوضوء ثمانية، مع قوله في آخرها: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، غير داخل في العد، غير داخل في العد، لأنه لو أدخل في العد لصارت تسعة، والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة، والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة. ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق، ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق، فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم، فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم. وإذا احتيج إلى حال خاصة نبه عليها، وإذا احتيج إلى حال خاصة نبه عليها. فحقيقة الأمر في تلك الشروط أنها نوعان، أحدهما شروط عامة للناس كلهم، وهي ثمانية، والآخر شروط خاصة تتعلق ببعض الأفراد دون بعض، وهي كم؟ تسعة، وقوله ثمانية أي عدا ومعدودا. والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود، فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء وإباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين، فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء، والشرط الخامس إباحته، وكذلك شرط النية، فإن منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول الشرط الأول النية، والشرط الثاني استصحاب حكمها، وهذه العبارات المذكورة آنفا من عد شرط عند قوم، شرطين عند آخرين، ومن اختلاف التنوع أم التضاد، فإنما آل قولهم إلى أمر واحد، فإن الذين يعدونه شرطا يذكرون الأمرين معا، فمثلا يقولون طهورية ماء وإباحته، وأولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما، فالحنابلة يتفقون في المعدود وإن اختلفوا في العدد، وحقيقة الأمر عندهم أن شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة، أن شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه. والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه إلى بعضه، فعد الاثنين واحدا أولى من تفريقهما، تعد الاثنين واحدا أولى من تفريقهما. وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرم في دليل الطالب، وعبارة المصنف هنا موافقة عبارة مرعي الكرم في دليل الطالب. والشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه. فمن شرط الوضوء أن ينقطع الناقض، أن ينقطع الناقض، فلا يشرع المتوضئ في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه، فلا يشرع المتوضئ في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه، فإن شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه، فإن شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه. كمن جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع دوره، ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله، ففي أثناء قضاء حاجته أخذ ماء وتمضمض واستنشق، وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج، فلا يصح وضوءه لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه. وعبر الحجاوي في الإقناع بقوله انقطاع ناقض، انقطاع ناقض، وهي تبين أن المراد عند الحنابلة بالموجب أنه نواقض الوضوء الآتي عدها في موضعها المناسب له، وهي من جهة البيان أوضح أم انقطاع ما يوجبه؟ أيهم أوضح، انقطاع ما يوجبه أم انقطاع ناقض؟ انقطاع ما يوجبه. ليش؟ ليش هذه أوضح؟ ناقض الوضوء يعني. لماذا؟ لأنه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء أم تجدون نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء. فالتعبير بقول صاحب الإقناع انقطاع ناقض أبين في العبارة، أبين في العبارة، لأن المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته، لأن المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته. ومع كونه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة، ولهذا عدلوا عنه. ومع أنه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة ولذلك عدلوا عنه. لماذا ليس أبين في الدلالة؟ لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد، لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد، وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب، وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده، والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده، أي قول من قال كصاحب الإقناع. وانقطاع ناقض، اسم الناقض إنما يرد على عبد متوضئ أم غير متوضئ؟ إنما يرد على متوضئ. وأما انقطاع الموجب فإنه يرد على عبد غير متوضئ، لأنه يجب عليه الوضوء. وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده أم بوضوء يفقد؟ ما الجواب؟ بوضوء يطلب. فعبارة من قال انقطاع موجب أو ما يوجبه هي أبين في الدلالة، ولهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين، واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين، أحدهما إيش؟ أحسن، أنه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع، أنه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع، والآخر أنه نعم أسأل إيش؟ أحسن، أنه أدل على القصد الجازم، أنه أدل على القصد الجازم، فالقصد الجازم يسمى إرادة، فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى إرادة. فمن شرط الوضوء وجود النية له، فيتوضأ العبد غاسلا أعضاءه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له. فنية الوضوء تجمع أمرين، فنية الوضوء تجمع أمرين، أحدهما طلب التقرب إلى الله، طلب التقرب إلى الله، والآخر فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب، فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب. فمثلا المتوضئ بين يدي صلاة الفجر يجمع في نية وضوئه أمرين، أحدهما أنه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر إيش؟ أنه يقصد استباحة صلاة الفجر ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فإن الوضوء للصلاة ما حكمه؟ واجب، فإن الوضوء للصلاة فرضا أو نفلا واجب، ولا يعتد بالنية إلا مع استصحاب حكمها، ولا يعتد بالنية إلا مع استصحاب حكمها. والمراد باستصحاب حكمها ألا يقطعها بما ينقضها، ألا يقطعها بما ينقضها. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا، وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا، إذ يقولون استصحاب حكمها، استصحاب حكمها، فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا، فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا، فتطلب عندهم النية أولا ثم يطلب بقاؤها. وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها، أي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوئه. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا، ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب، بقاؤها حاضرة في القلب، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، فيستحب ولا يجب، فيستحب ولا يجب. فإذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ألا يغفل العبد عن نية وضوئه، فإذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ألا يغفل العبد عن نية وضوئه، وأما إذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ألا يقطع تلك النية بناقض، فالمراد ألا يقطع تلك النية بناقض. والشرط الثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والشرط الرابع العقل، وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا، فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا. والشرط الرابع أو الخامس التمييز، والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، والسادس الشرط السادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، أي كونه بماء طهور حلال. فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء، فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء، أحدهما الطهارة، أحدهما الطهارة بأن يكون الماء طهورا وخرج به الماء الطاهر والماء النجس، وخرج به الماء الطاهر والماء النجس. فإذا توضأ بماء طاهر أو نجس لم يصح وضوء، فإذا توضأ بماء طاهر أو نجس لم يصح وضوءه. والراجح أن الماء نوعان طهور ونجس، والراجح أن الماء نوعان طهور ونجس، فخرج بهذا الوصف الماء النجس، فخرج بهذا الوصف الماء النجس. والآخر الإباحة، والآخر يعني الوصف الآخر الإباحة، والمراد بالإباحة كونه حلالا، والمراد بالإباحة كونه حلالا. وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب، والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب بأن يأخذ الماء من مالكه رغما عنه، بأن يأخذ الماء من مالكه رغما عنه. والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء، والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه، الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه، فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه، ويستثني استعماله في الوضوء، ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه. فهذه الأنواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة، لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة. لماذا؟ ليش ما تصح عندهم؟ لفقد شرط الإباحة، لفقد شرط الإباحة. والراجح أن الماء المباح يصح الوضوء به مع الإثم، والراجح أن الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم، أن الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم. فإذا توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه وباء بإثمه، صح وضوءه وباء بإثمه. فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح، وهو كون الماء طهورا، وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق بأعضائه، فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق بأعضائه مما يمنع وصول الماء، مما يمنع وصول الماء. والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، كالطين أو العجين أو الوسخ المستحكم، فإنه يجب على المتوضئ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ثم يتوضأ، فإن توضأ مع بقائه لم يصح وضوء. وخرج بهذا ما لا جرم له، وخرج بهذا ما لا جرم له، كالحناء ونحوه، كالحناء ونحوه، فإنه يشربه الجلد، فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له، ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة، فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له، ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة. فالقاعدة في هذا الشرط أن ما له جرم يمنع وصول الماء، وما لا جرم له فلا يمنع وصول الماء. طيب، أنواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء أم لا تمنع وصول الماء؟ هل لا بد من إزالتها أم لا يلزم ذلك؟ نعم، لا تمنع وصول الماء. إيش؟ طيب كيف يمشي بسرعة وهو إذا كان يصل إليه لماذا زال عنه؟ لماذا لا يكون كباقي وضوءه؟ يقال إن أنواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة، فمنها ما يشربه الجلد، فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر، ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من إزالته، ومنها ما له جرم عليه فلا بد من إزالته. فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجلد، فإنك إذا ادهنت به ولونه أبيض فدلكت به يدك أو وجهك ذهب هذا البياض وانحل وأشربه الجلد فلا جرم له، فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء إليه. ومن أجناس هذه الأنواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجلد، كأنواع الدهون التي توضع للحروق فإنها كثيفة قوية، فهذه لها جرم يمنع وصول الماء إلى الجلد. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين، ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين. فإذا خرج الخارج من السبيلين كبول أو غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمار قبله، كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء أو الاستجمار قبله، ومحله إذا كان الخارج ملوثا، ومحله إذا كان الخارج ملوثا أي منجسا. فإن كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء أو الاستجمار له، فإذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء والاستجمار له، كالريح عند الحنابلة، كالريح عند الحنابلة، فإن الريح عندهم من نواقض الوضوء لأنها تخرج من السبيل، لكنها غير ملوثة، لكنها غير ملوثة، فهي ليست نجسة، فهي ليست نجسة، فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها. وهذا الشرط الثامن خاص أم عام في حق كل متوضئ؟ خاص، خاص بمن؟ ما الجواب؟ خاص لمن خرج منه ما يستنجي أو يستجمر له وهو الخارج الملوث، يعني لو أن أحدا لم يخرج منه شيء قبل وضوئه وهو على طهارة منتقضة، هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار؟ الجواب ايش؟ لا. طيب لماذا عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استثمار قبله؟ واضح الاشكال؟ لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفضله؟ ما الجواب؟ لماذا ما جعلوا خاص؟ أنت فهمك في كلمة المسلمين يدل على أنك أدركت المعنى.
لأنه غالب في حياة الناس.
ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق، ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق، فالجاري في عادة الخلق افتقارهم إلى قضاء الحاجة، فالجاري في عادة الخلق افتقارهم إلى قضاء الحاجة بما يخرج من السبيل، فهي عادة جارية لا تختص ببعضهم دون بعض، بخلاف قوله، بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، فإنها حال خاصة ببعض أفراد الخلق لا بجمهورهم. ولما فرغ المصنف من عد هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، أحدهما الحدث الطارئ المنقطع، الحدث الطارئ المنقطع، وهو الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنه، وهو الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنه، والآخر الحدث الدائم المتقطع، الحدث الدائم المتقطع، وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع، وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع. مثال الأول البول، مثال الأول البول، فإنه إذا طرأ على العبد انقطع عنه. ومثال الثاني سلس البول، ومثال الثاني سلس البول، وهو سريانه من القبل لمرض وعلة، وهو سريانه من القبل لمرض وعلة. والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع، والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع كسلس البول أو سلس الريح أو الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها. فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فإنه يشترط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، يشترط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه، فإذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه، وإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه إعادة الوضوء، فإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. فمثلا من به سلس بول فأذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الأذان ثم قصد المسجد، فلما أدى تحيته أحس بخروج البول متيقنا له، فهذا لا يجب عليه أن يعيد وضوءه لمشقة ذلك عليه، فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت. ولو قدر أنه توضأ للعشاء قبل الأذان ثم قصد المسجد فأذن للصلاة وهو في المسجد، فلما صلى تحية المسجد أحس بالخارج متيقنا له، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، لأنه توضأ لحدثه قبل دخول وقت فرضه. وعد هذا شرطا لأن العادة الجارية غالبا أن من توضأ من هؤلاء لفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها أداء الفرض، لأن الواقع عادة أن من توضأ من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنها فيه يمكنه فيها أداء فرضه، فإذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة أنه لا يخرج منه بول بهذا السلس إلا بعد 40 دقيقة أو 50 دقيقة، فإذا توضأ قبل دخول الوقت كان أحرى أن يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم.
أحسن الله. قلتم وفقكم الله تعالى: فاعلم أن شروط الوضوء 8: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء 8، وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية هي حقيقة الشيء، والماهية هي حقيقة الشيء. فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء أي مفارقة حقيقته، أي مفارقة حقيقته، فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله، فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله. ومعنى قولنا تترتب عليها آثاره أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء، أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. فمن توضأ مستكملا تلك الشروط، فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوئه، تحقق له مراده من وضوئه. فمثلا إذا أراد العبد استباحة الصلاة أي فعلها، إذا أراد العبد استباحة الصلاة أي فعلها، فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط 8، فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط 8، فإنه يصح له أداء الصلاة بذلك الوضوء، فإنه يصح له أداء الصلاة بذلك الوضوء. وعدها المصنف 8، فقال شروط الوضوء 8، مع قوله في آخرها وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، غير داخل في العد، غير داخل في العد، لأنه لو أدخل في العد لصارت 9، والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة، والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة. ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق، ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق، فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم، فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم. وإذا احتيج إلى حال خاصة نبه عليها، وإذا احتيج إلى حال خاصة نبه عليها. فحقيقة الأمر في تلك الشروط أنها نوعان، أحدهما شروط عامة للناس كلهم، وهي ثمانية، والآخر شروط خاصة تتعلق ببعض الأفراد دون بعض، وهي كم؟ تسعة، وقوله ثمانية أي عدا ومعدودا. والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود، فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء وإباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين، فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء، والشرط الخامس إباحته، وكذلك شرط النية، فإن منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين، فيقول الشرط الأول النية، والشرط الثاني استصحاب حكمها، وهذه العبارات المذكورة آنفا من عد شرط عند قوم، شرطين عند آخرين، ومن اختلاف التنوع من التضاد، فإنما آل قولهم إلى أمر واحد، فإن الذين يعدونه شرطا يذكرون الأمرين معا، فمثلا يقولون طهورية ماء وإباحته، وأولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما، فالحنابلة يتفقون في المعدود وإن اختلفوا في العدد، وحقيقة الأمر عندهم أن شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة، أن شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه. والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه إلى بعضه، والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه إلى بعضه. فعد الاثنين واحدا أولى من تفريقهما، فعد الاثنين واحدا أولى من تفريقهما. وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرم في دليل الطالب، وعبارة المصنف هنا موافقة عبارة مرعي الكرم في دليل الطالب. والشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه. فمن شرط الوضوء أن ينقطع الناقض، أن ينقطع الناقض، فلا يشرع المتوضئ في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه، فلا يشرع المتوضئ في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه. فإن شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه، فإن شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه. كمن جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع دوره، ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله، ففي أثناء قضاء حاجته أخذ ماء وتمضمض واستنشق، وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج، فلا يصح وضوءه لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه. وعبر الحجاوي في الإقناع بقوله انقطاع ناقض، انقطاع ناقض، وهي تبين أن المراد عند الحنابلة بالموجب أنه نواقض الوضوء الآتي عدها في موضعها المناسب له، وهي من جهة البيان أوضح أم انقطاع ما يوجبه؟ أيهم أوضح، انقطاع ما يوجبه أم انقطاع ناقض؟ نعم، انقطاع ما يوجبه. ليش؟ ليش هذه أوضح؟ ناقض الوضوء يعني. لماذا؟ لأنه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء أم تجدون نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء. فالتعبير بقول صاحب الإقناع انقطاع ناقض أبين في العبارة، أبين في العبارة، لأن المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته، لأن المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته. ومع كونه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة، ولهذا عدلوا عنه. ومع أنه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة ولذلك عدلوا عنه. لماذا ليس أبين في الدلالة. لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد، لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد، وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب، وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده، والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده، أي قول من قال كصاحب الإقناع. وانقطاع ناقض، اسم الناقض إنما يرد على عبد متوضئ أم غير متوضئ؟ إنما يرد على متوضئ. وأما انقطاع الموجب فإنه يرد على عبد غير متوضئ، لأنه يجب عليه الوضوء. وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده أم بوضوء يفقد؟ ما الجواب؟ بوضوء يطلب. فعبارة من قال انقطاع موجب أو ما يوجبه هي أبين في الدلالة، ولهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين، واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين، أحدهما إيش؟ أحسن، أنه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع، أنه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع، والآخر أنه أنه أدل على القصد الجازم، أنه أدل على القصد الجازم، فالقصد الجازم يسمى إرادة، فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى إرادة. فمن شرط الوضوء وجود النية له، فيتوضأ العبد غاسلا أعضاءه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له. فنية الوضوء تجمع أمرين، فنية الوضوء تجمع أمرين، أحدهما طلب التقرب إلى الله، طلب التقرب إلى الله، والآخر فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب، فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب. فمثلا المتوضئ بين يدي صلاة الفجر يجمع في نية وضوئه أمرين، أحدهما أنه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر إيش؟ أنه يقصد استباحة صلاة الفجر ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فإن الوضوء للصلاة ما حكمه؟ واجب. فإن الوضوء للصلاة فرضا أو نفلا واجب، ولا يعتد بالنية إلا مع استصحاب حكمها، ولا يعتد بالنية إلا مع استصحاب حكمها. والمراد باستصحاب حكمها ألا يقطعها بما ينقضها، ألا يقطعها بما ينقضها. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا، وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا، إذ يقولون استصحاب حكمها، استصحاب حكمها، فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا، فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا، فتطلب عندهم النية أولا ثم يطلب بقاؤها. وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها، أي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوئه. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا، ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب، بقاؤها حاضرة في القلب، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، فيستحب ولا يجب، فيستحب ولا يجب. فإذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ألا يغفل العبد عن نية وضوئه، فإذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ألا يغفل العبد عن نية وضوئه، وأما إذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ألا يقطع تلك النية بناقض، فالمراد ألا يقطع تلك النية بناقض. والشرط الثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والشرط الرابع العقل، وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا، فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا. والشرط الرابع أو الخامس التمييز، والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. الشرط السادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، أي كونه بماء طهور حلال. فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء، أحدهما الطهارة، بأن يكون الماء طهورا وخرج به الماء الطاهر والماء النجس، فإذا توضأ بماء طاهر أو نجس لم يصح وضوءه. والراجح أن الماء نوعان طهور ونجس، فخرج بهذا الوصف الماء النجس، والآخر الإباحة، والمراد بالإباحة كونه حلالا، وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب، بأن يأخذ الماء من مالكه رغما عنه، والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء، الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه، فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه، ويستثني استعماله في الوضوء، وما جرى مجراه. فهذه الأنواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة، لماذا؟ ليش ما تصح عندهم؟ لفقد شرط الإباحة، والراجح أن الماء المباح يصح الوضوء به مع الإثم، أن الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم، أن الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم، فإذا توضأ بماء مرصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه وباء بإثمه، صح وضوءه وباء بإثمه، فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح، وهو كون الماء طهورا، وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق بأعضائه، فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق بأعضائه مما يمنع وصول الماء، مما يمنع وصول الماء. والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، كالطين أو العجين أو الوسخ المستحكم، فإنه يجب على المتوضئ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ثم يتوضأ، فإن توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه. وخرج بهذا ما لا جرم له، وخرج بهذا ما لا جرم له كالحناء ونحوه، كالحناء ونحوه، فإنه يشربه الجلد، فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له، ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة، فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له، ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة. فالقاعدة في هذا الشرط أن ما له جرم يمنع وصول الماء، وما لا جرم له فلا يمنع وصول الماء. طيب، أنواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء أم لا تمنع وصول الماء؟ هل لا بد من إزالتها أم لا يلزم ذلك؟ نعم، لا تمنع وصول الماء. إيش؟ طيب كيف يمشي بسرعة وهو إذا كان يصل إليه لماذا زال عنه؟ لماذا لا يكون كباقي وضوءه؟ يقال إن أنواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة، فمنها ما يشربه الجلد، فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر، ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من إزالته، ومنها ما له جرم عليه فلا بد من إزالته. فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجلد، فإنك إذا ادهنت به ولونه أبيض فدلكت به يدك أو وجهك ذهب هذا البياض وانحل وأشربه الجلد، فلا جرم له، فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء إليه. ومن أجناس هذه الأنواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجد، كأنواع الدهون التي توضع للحروق فإنها كثيفة قوية، فهذه لها جرم يمنع وصول الماء إلى الجلد. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين، ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين. فإذا خرج الخارج من السبيلين كبول أو غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمار قبله، كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء أو الاستجمار قبلهم. ومحله إذا كان الخارج ملوثا، ومحله إذا كان الخارج ملوثا أي منجسا، فإن كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء أو الاستجمار له. فإذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء والاستجمار له، كالريح عند الحنابلة، كالريح عند الحنابلة، فإن الريح عندهم من نواقض الوضوء لأنها تخرج من السبيل، لكنها غير ملوثة، لكنها غير ملوثة، فهي ليست نجسة، فهي ليست نجسة، فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها. وهذا الشرط الثامن خاص أم عام في حق كل متوضئ؟ خاص، خاص بمن؟ ما الجواب؟ خاص لمن خرج منه ما يستنجي أو يستجمر له وهو الخارج الملوث، يعني لو أن أحدا لم يخرج منه شيء قبل وضوئه وهو على طهارة منتقضة، هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار؟ الجواب إيش؟ لا. طيب لماذا عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء أو استثمار قبله؟ واضح الإشكال؟ لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفضله؟ ما الجواب؟ لماذا ما جعلوا خاص؟ أنت فهمك في كلمة المسلمين يدل على أنك أدركت المعنى،
لأنه غالب في حياة الناس.
ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق، ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق، فالجاري في عادة الخلق افتقارهم إلى قضاء الحاجة، فالجاري في عادة الخلق افتقارهم إلى قضاء الحاجة بما يخرج من السبيل، فهي عادة جارية لا تختص ببعضهم دون بعض، بخلاف قوله، بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، فإنها حال خاصة ببعض أفراد الخلق لا بجمهورهم. ولما فرغ المصنف من عد هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، أحدهما الحدث الطارئ المنقطع، الحدث الطارئ المنقطع، وهو الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنه، وهو الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنه، والآخر الحدث الدائم المتقطع، الحدث الدائم المتقطع، وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع، وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع. مثال الأول البول، مثال الأول البول، فإنه إذا طرأ على العبد انقطع عنه. ومثال الثاني سلس البول، ومثال الثاني سلس البول، وهو سريانه من القبل لمرض وعلة، وهو سريانه من القبل لمرض وعلة. والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع، والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع كسلس البول أو سلس الريح أو الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها. فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فإنه يشترط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، يشترط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه، فإذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه، وإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه إعادة الوضوء، فإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. فمثلا من به سلس بول فأذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الأذان ثم قصد المسجد، فلما أدى تحيته أحس بخروج البول متيقنا له، فهذا لا يجب عليه أن يعيد وضوءه لمشقة ذلك عليه، فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت. ولو قدر أنه توضأ للعشاء قبل الأذان ثم قصد المسجد فأذن للصلاة وهو في المسجد، فلما صلى تحية المسجد أحس بالخارج متيقنا له، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، لأنه توضأ لحدثه قبل دخول وقت فرضه. وعد هذا شرطا لأن العادة الجارية غالبا أن من توضأ من هؤلاء لفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها أداء الفرض، لأن الواقع عادة أن من توضأ من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنه فيها أداء فرضه. فإذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة أنه لا يخرج منه بول بهذا السلس إلا بعد 40 دقيقة أو 50 دقيقة، فإذا توضأ قبل دخول الوقت كان أحرى أن يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم.